هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمي والكل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الرابع. نختتم اليوم بمشيئة الله شرح منظومة الجواهر والدرر نظم نخبة الفكر بصحبة الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد باجابر، الأستاذ بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. كما نسعد باستقبال أسئلتكم عبر رقم الواتساب الذي يظهر لكم تباعا على الشاشة. كما نؤكد على ضرورة تحميل المتن مرة أخرى من خلال مسح رمز QR الذي يظهر لكم لاحقا على الشاشة، نظرا لإجراء بعض التحسينات على المتن. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله يا مرحبا.
شيخنا كنا وصلنا نستأذنكم في الإكمال في المتن، في قراءة المتن.
فين وقفنا؟
عند قولكم وصوله لشيخه الموافقة وبدل إن فوقه قد وافقه.
طيب، بس قبل ذلك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هناك مسألة تعرضنا لها وتكلمنا عنها وهي عن العنعنة، إذا روى الراوي بلفظ عن، وهي قلنا صيغة محتملة للسماع ولعدم السماع، وهي تخالف الصيغة الصريحة للسماع كقوله سمعت أو حدثنا، هذا كلام تكلمنا عنه. الحافظ بن حجر في النخبة ذكر مسألة العنعنة متأخرة عند طرق التحمل، لما ذكر طرق التحمل في أثنائها أشار إلى العنعنة وحكمها، وهنا نحن أضفنا بيتين للعنعنة لكن قدمناها، يعني أنا أرى أنها أليق بأن تكون مع ذكر المنقطع، المتصل والمنقطع، لما جينا عند المنقطع وقلنا المنقطع خفي وجلي، وذكرنا أن الانقطاع الجلي هو المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. هنا ذكرنا هذه المسألة، أثر أشرنا إليها وهي موجودة في النسخة الجديدة. قال المصنف معنعن معاصر وقد سلم، لاحظوا معنعن إذا عنعن الراوي وقال عن فلان ما قال حدثنا، هل نحمل عن على السماع والاتصال أو نحملها على الانقطاع؟ طبعا خلاف بين أهل العلم. الآن خلاصة الرأي، معنعن معاصر، معاصر هذا الشرط الأول، وقد سلم من وصف تدليس هذا الشرط الثاني، فوصله علم. إذن متى يعلم وصف، متى يعلم وصل الراوي إذا عنعن؟ بشرطين، لا بد أن يكون معاصرا ولا بد أن يكون سالما من التدليس، وكررت أنا أن هذا الكلام سبق ذكره، لكن هذا ليس هو الرأي الوحيد. هناك رأي آخر اختاره الإمام علي بن المديني، الإمام علي بن المديني والإمام البخاري، وهو أنه لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة حتى يسلم من الإرسال الخفي. قال، أضفنا بيت آخر، قال واختير لابد من اللقاء، يعني هناك قول اختاره بعضهم لابد من اللقاء ولو مرة طبعا، كي يثبت الوصل بلا مرائي، بدون شك بدون ارتياب، إذا سمع مرة وإذا صرح بالسمع. ولذلك نجد أحيانا كثير الإمام البخاري يروي يذكر إسناد ويكون الراوي فيه عنعن، ثم يذكر إسناد آخر لهذا الراوي عن هذا الشيخ بصيغة حدثنا لكي يزيل هذا اللبس، أن الراوي هذا الذي عنعن في حديث الصحيح صرح بالسماع في موضع آخر. نعود إلى حيث وقفنا، يعني هذه المسألة ما فيها جديد، سبقا شرحت. الجديد هو إضافة هذين البيتين. طيب وقفنا فين؟ قرأت الأبيات؟
لا أحسن الله عليكم. وصوله لشيخه الموافقة وبدل إن فوقه قد وافقه وقد يساوي شيخه في العدد ودونه مصافح فالتعدد.
نعم هنا عندنا الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، وهذه كلها من صور العلو، لأن هذه تابعة، والعالي ما قد قل فيه العدد ونازل بضده قد قيد. فالعلو قلنا قلة العدد في مقابل النزول كثرة العدد، كلام سبق وشرحناه في المرة الماضية. الآن عندنا الموافقة وعندنا البدل وسبق شرحناها أيضا، الآن نعيدها باختصار، وبقيت المساواة والمصافحة. ننتقل للسبورة، رسمنا رسمة تقريبية تسهل الموضوع، وهي انظروا إلى الموافقة والبدل، مكتوب تحت موافقة وبدل، وقلنا البخاري الإمام البخاري يروي عن عبد الله مثلا ابن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يأتي راوي متأخر بعد البخاري بكثير ويكون عنده خياران، الخيار الأول أن يروي هذا الحديث من طريق الإمام البخاري، فإذا رواه من طريق الإمام البخاري سيكون وصوله إلى البخاري عن طريق عشرة رواة، وعنده إسناد آخر يروي به هذا الحديث لكن ليس من طريق البخاري وإنما يلتقي مع البخاري في شيخه اللي هو عبد الله، ويكون إسناده إذا فعل هذا يكون إسناده ثماني، يعني ثمانية رواة. فصار انتبهوا، هذا الإسناد الثمانية مع الإسناد العشرة أيهما أعلى؟ الثمانية أعلى، فهذا تسمى موافقة، وهي وصوله لشيخه. لاحظوا أنه وصل إلى هذا الحديث عن طريق شيخه، التقى مع البخاري في شيخه الأول، نسميها موافقة. طبعا التقى معه في شيخه الأول وبإسناد أعلى، هذا هو المقصود. طيب الصورة الثانية اللي هي البدل، نفس الفكرة نفس المثال، يكون هذا الراوي إذا روى من طريق البخاري فإسناده في عشرة رواة، وإذا رواه عن طريق آخر لا يمر فيه على البخاري ولا على شيخه وإنما يلتقي مع البخاري في شيخ شيخه أيضا بثمانية. هذا المثال أو وصل إلى مالك شيخ شيخ البخاري، والعدد أقل ثمانية يسمى بدل، وهذا معنى وبدل إن فوقه قد وافقه، فوق من شيخه، في الأول قلنا وصوله لشيخه الموافق، وبدل إن فوقه قد وافق إذا وافق البخاري فيه. إذن الموافقة والبدل هي الوصول إلى شيخ أحد الرواه بإسناد أقل مما لو روى الحديث من طريق نفس المصنف، والبدل هي الوصول إلى شيخ الشيخ بإسناد أعلى مما لو رواه من طريق المصنف نفسه هو البخاري. عندنا بقيت المساواة والمصافحة، قال وقد يساوي شيخه في العدد. انتبهوا معي، هذا المثال خلوكم هنا الآن، هذا مثال الإمام بن حجر قال، ضرب مثل، قال لو أن الإمام النسائي روى حديث بإسناد فيه عشرة رواه ثم وقع لنا، يعني له هو لابن حجر، بعشرة رواه، عشرة وعشرة، هذه تسمى مساواة، يصير إسناده مساوي لإسناد النسائي. طيب فين العلو؟ أين العلو؟ العلو أن هذا إسناد النسائي متقدم في القرن الرابع 303، وابن حجر متأخر، فكون المتأخر يروي إسنادا بنفس عدد رواه المتقدم يعتبر منه علو. إذا ساوى أي راوي يروي حديثا عدد رواته يساوي عدد رواة شيخ آخر متقدم، فهذه يسمونه المساواة. اللي ما يعرف من هذا، من ابن حجر ومن النسائي، قد يظن أنهما إيش؟ متعاصرين. يقول هذا ولا مثل بعض، كلهم يروي بعشرة وعشرين، هذا عاشوا في زمن واحد. لا، ما عاشوا في زمن واحد، أحدهما متأخر لكنه عنده إسناد عالي جعله يتساوى مع إمام متقدم. إذن هذه هي المساواة، أن توافق مصنف في عدد الرجال. طيب، لو أن ابن حجر روى نفس الحديث بأحد عشر راويا، إيش يصير؟ أنه النسائي بعشرة أو غير النسائي، أي أحد، المصنف فلان رواه بعشرة الرجال، يعني السلسلة فيها عشرة رواة، جاء شخص ثاني ورواها بعشرة، إذن ساواه. طيب، رواها بأحد عشر، صار كأنه في طبقة تلاميذ الراوي الأول. واللي ما يعرف إذا نظر سيقول إذن الثاني هذا في طبقة تلاميذ الأول، لأن الأول يرويه بإسناد فيه عشرة وهذا يرويه بإسناد فيه 11، فكأن ابن حجر في هذا المثال التقى بالنسائي وصافحه، يعني كأنه عصر أنه في طبقة تلاميذه، ومن هنا سميت المصافحة. أظن أن اتضحت المساواة والمصافحة والموافقة والبدل. طيب، ننتقل للذي يليه، تفضل.
السلام عليكم. قلت حفظكم الله.
أيوه.
رواية الأقران والمدبج كلاهما يروى بلا تحرج، أصاغر عن كابر دوما تجي، أكابر عن صاغر فقد تجي.
طيب يا مشايخ، الآن عندنا في هذين البيتين أربعة مسائل. المسألة الأولى رواية الأقران، والثانية المدبج، والثالثة رواية الأصاغر عن الأكابر، والرابعة رواية الأكابر عن الأصاغر عكسها، وهي مترابطة، الأقران والمدبج. من هم الأقران؟ الأقران هم الرواة المتقاربون في السن وفي الإسناد، يعني في الرواية، في الشيوخ يقال لهم أقران. فإذا روى راو عن قرين له سميت هذه الرواية من روايات الأقران. ما فائدة فهم هذا؟ فهذه مهمة، لأنه لا يظن أن الشيخ في هذه الرواية أكبر من الراوي، من الراوي التلميذ، أن الشيخ أكبر من التلميذ وأنه من طبقة شيوخه، لا، هو من أقرانه. فمهم أن يفهم هذا. إذا رواية الأقران أن يروي الراوي عن، يروي أحد القرينين عن الآخر، هذه رواية أقران، واحد قرين يروي عن قرينه، رواية أقران. طيب، لو فرضنا أن القرين روى عن قرينه، يعني الأول روى عن الثاني والثاني روى عن الأول، فهذا الذي يسمى المدبج. إذا المدبج أن يروي كل قرين عن الآخر، والأدق لا نقول كل قرين عن الآخر، هو الأكثر أن القرين يروي عن الآخر، لكن ما هو شرط، أي راوي يروي عن راوي آخر ثم الراوي الآخر يروي عن الأول، فيصير تدبيج. التدبيج أن يروي كل منهما عن الآخر. إذا رواية الأقران ورواية المدبج، الأقران يروي كل قرين عن الآخر، والمدبج عفوا أن يروي أحد القرينين عن الآخر، هذا الأقران، والمدبج أن يروي كل قرين عن الآخر، اثنين يروي عن بعض، هذا يروي عن الأول وهو يروي عن الثاني. طيب، قال بعدين رواية الأصاغر عن الأكابر، رواية الأصاغر عن الأكابر، هذا هو الأصل في الرواية. الأصل في الرواية أن الأصاغر هم الذين يروون عن الأكابر، يعني في الغالب التلميذ أصغر من الشيخ، عادة الشيخ أكبر من التلميذ. وهذه تدخلها صور كثيرة، منها رواية الأبناء عن آبائهم، الابن عن أبيه، فلان عن أبيه، هذه التابعين عن الصحابة، كلها رواية أصاغر عن أكابر. لكن أيضا يوجد رواية عكس هذا، رواية الأكابر عن الأصاغر، إذن راوي يروي عن تلميذه، نسميها رواية أكابر عن الصاغر. قد يقال ما فائدة تعلم هذا؟ هذا مفيد جدا ومهم لأهل الحديث، لأن أهل الحديث يعرفون هذا فيميزون أن رواية الزهري عن مالك ليست على الجادة، وإنما هي من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن مالك من رواة من الرواة عن الزهري، تلميذ للزهري، فكون شيخه يروي عنه نقول هذه رواية أكابر عن أصاغر. وطبعا من صورها لو روى الأب عن ابنه، لو روى الصحابي عن التابعي، لو روى تابع التابعي أو التابعي عن تابع التابعي، وهكذا. كل هذه من رواية الأصاغر عن الأكابر. أرجو أنه ما ينقطع الباب، لأنه ما زلنا الآن منذ دخلنا في رواية الأقران دخلت فيها مسائل كثيرة. الآن ستأتينا مسألة مهمة جدا متعلقة برواية الأكابر عن الأصاغر. تفضل.
السلام عليكم. وسابق رواية الأكابر ولاحق رواية الأصاغر.
هذا الفن يسمى السابق واللاحق. طيب كيف هذا السابق واللاحق؟ السابق واللاحق اصطلاح نحتاج نرسمه على السبورة. السابق واللاحق، في واحد سابق واحد لاحق. طيب خلوكم معي الآن في الرسمة هذه. الآن سنقول الإمام البخاري، الإمام البخاري، هذا البخاري الإمام البخاري متوفى سنة 256 للهجرة، له تلميذ روى يروي عن البخاري اسمه أبو العباس السراج. البخاري روى عن تلميذه، هذا ايش نسميها؟ أكابر عن أصاغر. فالبخاري روى عن هذا التلميذ اللي هو السراج. طيب السراج مات سنة كم؟ 313. كيف القصة؟ البخاري لما روى عن السراج، روى عن السراج وهو صغير، شاب صغير ما زال، روى عنه. ثم مات البخاري وعاش السراج إلى 313 للهجرة. شوف كم الفرق، 56 إلى 313، يعني نتكلم عن 40-50 سنة، أكثر من 50 سنة. طيب السراج قبل أن يموت في آخر عمره روى عنه راو اسمه أبو الحسين الخفاف. الخفاف أبو الحسين الخفاف مات 337. طيب لاحظوا الآن التسلسل. البخاري كبير في السن، روى عن تلميذ له شاب اللي هو السراج. السراج بعد ما كبر بسنوات، بعد سنوات كثيرة كبر، روى عنه تلميذ شاب. مات السراج، التلميذ هذا الصغير اللي كان صغير طال به العمر ومات بعد عمر طويل. لما ننظر في الرواية السراج يروي عنه البخاري وهو متوفى 256 يروي عن السراج، ويروي أيضا الخفاف عن السراج وهو متوفى 337. فيحصل لبس، كيف البخاري والخفاف يرويان عن السراج وبين البخاري وبين الخفاف قرابة 137 سنة؟ وإذا نظرنا في البخاري ما عاش 80 سنة والخفاف ما عاش، كيف صار بينهم 137 سنة؟ فقد يقع في ذهننا أنه في خطأ، أنه هنا وهم في هذا الكلام، لكن بمعرفة فن السابق واللاحق نفهم أنه هذا من قبيل السابق واللاحق. وطبعا السابق واللاحق مبني على رواية الأكابر عن الأصاغر، فينها رواية الأكابر عن الأصاغر؟ البخاري عن السراج، وفيها أصاغر عن أكابر اللي هي الخفاف عن السراج. الصورة واضحة، فهمت؟ هذا الذي نسميه السابق واللاحق. ما هو تعريف السابق واللاحق؟ نقول أن يشترك في الرواية عن شيخ واحد اثنان تباعد ما بين وفاتهما. أهو نطبق على هذا، نقول أن يروي عن الراوي، أن يشترك في الرواية اثنان، هذول الاثنان هؤلاء هم الاثنان. اثنان تباعد ما بين وفاتيهما 137 سنة بين وفاتيهما. طيب تفضل يا شيخ.
السلام عليكم. توافق الأسماء ذاك المهمل وباختصاصه يماز المجمل.
نعم، عندنا شيء يسمى المهمل. تذكروا في الجهالة ذكرنا ثلاثة أنواع، قلنا المبهم الذي لم يسمى، وقلنا مجهول العين وهو الذي سمي لكن لم يعرف تعرف عدالته وروى عنه راوي واحد فقط، ومجهول الحال وهو نفسه إلا أنه روى عنه أكثر من واحد. بقي عندنا المهمل. المهمل يختلف عن السابقين لأنه جهالته محصورة بين محدودين. مثلا نقول على سبيل المثال راو اسمه محمد يروي عن عبد الله ابن يوسف ولا عن غيره، هذا محمد وجدناه مشترك، هذا الاسم مشترك بين عدد من الرواة يروون عن عبد الله، هل هو محمد مثلا ابن يحيى أو محمد ابن صالح؟ احترنا بينهم، قد نحتار يعني يتردد هذا الاسم بين اثنين وقد يكون بين ثلاثة وقد يكون بين أربعة. طيب هل استطعنا تمييز محمد هذا؟ لا ما استطعنا، تردد بين اثنين محمد بن يحيى ومحمد بن صالح مثلا. فهذا جهالة ولا ليست جهالة؟ طبعا هذه الجهالة ما هي مثل جهالة المبهم ولا هي مثل جهالة مجهول العين وكذا، لكنها محصورة بين اثنين. قال توافق الأسماء ذاك المهمل، إن تتوافق الأسماء ولا يتميز أحدهما عن الآخر. ترى يمثلون لذلك بسفيان في الإسناد أحيانا كثيرة يأتي سفيان غير منسوب فيقع إشكال، هل سفيان هذا هو الثوري ولا هذا ابن عيينة؟ خاصة إذا كان الشيخ في هذه الرواية قد روى عنه الثوري وابن عيينة، والتلميذ في هذه الرواية كذلك روى عن الاثنين، فيصير إشكال هل هو ابن عيينة ولا هو الثوري؟ يحصل هذا، فهذا نسميه مهمل. طيب ما حكم المهمل؟ الآن عندنا احتمالات. الاحتمال الأول ما هو؟ أن يكون كلاهما ثقة، يعني لو قدرنا أنه محمد هنا الراوي عن عبد الله هو ابن يحيى ثقة، ابن صالح ثقة، ما رح يتأثر الإسناد باختلاف الراوي، فبماذا نحكم؟ نقول هذا حديث صحيح. كذلك لو قلنا بالاتصال، إذا قدرنا أن الراوي محمد هو ابن يحيى فقد سمع عبد الله فهو متصل، بينه وبين عبد الله اتصال، ولو قدرنا محمد هو ابن صالح يكون في انقطاع، هذا ما رح نقبله. الثاني، طيب الصورة الثانية كلاهما ثقة. الصورة الأولى قلنا كلاهما ثقة، الثانية أحدهما ثقة والآخر ضعيف، في هذه الحالة لن نقبله. واضح؟ ليش؟ لأنه احتمال يكون هذا الضعيف محمد وليس ثقة، ما راح نقبله. طيب نفس الكلام نقول في الاتصال، لو قدرنا أن محمد هنا هو ابن يحيى في الإسناد متصل، لو قدرناه هو ابن صالح في الإسناد متصل، إذن الإسناد صحيح، يعني ثقة ومتصل الإسناد صحيح. لكن لو كان أحدهما ضعيف أو أحدهما منقطع لم يروي عن هذا الراوي لا نقبله، لا نقبله. طيب كيف نميز هذا؟ قال وباختصاصه يماز المجمل، هذا إجمال. أحيانا نعرف أن محمد هذا هو ابن يحيى من تلميذه، يكون تلميذه فلان هذا لا يروي عن ابن صالح إنما يروي عن ابن يحيى، خلاص عرفنا. أحيانا ننظر في سفيان وننظر في التلميذ نجد تلميذ سفيان في هذا الإسناد لا يروي عن الثوري إنما يروي عن ابن عيينة، إذن عرفنا من هو. إذن الآن عرفنا عدة مسائل، المسألة الأولى ما هو المهمل، المسألة الثانية ما حكم رواية المهمل، وهو أنه إذا كان على كل التقديرات ثقة متصل قبلنا، وإن كان ليس كذلك توقفنا فيه. المسألة الثالثة كيف نميز المجمل؟ طبعا في طرق كثيرة المهمل هذا من خلال التلاميذ، أحيانا لا، أحيانا نعرف هذا بجمع الطرق، فنجد نجمع طرق اللي هو سميناه الاعتبار، البحث في الكتب، نجمع طرق هذا الحديث فقد نجد في أحد الأسانيد صرح باسمه كاملا، يكون الحديث في الكتب الستة مجمل عند البخاري ومسلم وأبي داود لكنه عند الترمذي صرح باسمه، أو ما هو الترمذي أو يكون في كتاب آخر بعيد. أحيانا نعرف المجمل من تنصيص الأئمة كشراح الحديث، قد ينصون على أن هذا هو فلان. طيب بهذا انتهينا من المهمل. إيش بقي عندنا؟ تفضل.
ومن نسي الحديث ذا تردد فاقبله لا جزما وفي الجزم ردودي.
طيب هذه مسألة أن الراوي يروي الحديث والتلميذ يسمع منه الحديث ثم يحكيه عن شيخه ويقول حدثنا أبو صالح، فيأتي أبو صالح يقول لا أنا ما حدثته، كيف هو اللي حدث؟ يكون الشيخ نسي، ما نسي أنه حدث بهذا الحديث، هذا وارد أن الشيخ ينسى. قال ومن نسي الحديث ذا تردد فاقبله، هذه الصورة الأولى. الثانية لا جزما وفي الجزم ردودي. الخلاصة الفكرة إيش؟ إنه إذا روى الشيخ، إذا روى الراوي عن شيخ فأنكر الشيخ وجحد هذه الرواية وقال أنا لم أروي هذه الرواية، فما العمل؟ يسمونه من حدث ونسي. طيب ما العمل؟ العمل بحسب صورة المسألة، لأن المسألة لها صورتان، لها حالان، إما أن يجحد على سبيل الجزم أو يجحد على سبيل الاحتمال. إحنا بدأنا في البيت بالتردد الاحتمال، يعني أن يقول أنا لا أذكر، لكن ما يجزم بأنه لم يروي هذا الحديث، يقول لا أتذكر هذا الحديث. فإن كان مترددا وليس على سبيل الجزم إنما على سبيل الاحتمال، فهنا سنقول الحديث صحيح، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. الشيخ نسي، التلميذ ما نسي، فالجمهور يقبلون هذا إذا كان ليس جازما في رد الحديث. طيب فإذا سنقبل الحديث ونقدم رواية التلميذ، هل هذا يضعف الشيخ؟ لا ما يضعف الشيخ، ما له علاقة، الشيخ لن يضعف. الصورة الثانية أن يجحد على سبيل الجزم ويقطع ويقول أبدا هذا الكلام لم أقوله، هو من قاله ونسبه علي أو إلي فمردود، وهكذا رده جزما. إذا رده جزما نتوقف في هذه الرواية، لا نقبل كلام الشيخ ولا كلام التلميذ، نتوقف ولا نقبل هذه الرواية، ومع ذلك لا نجرح لا الشيخ ولا التلميذ بهذه القصة، لأنه احتمال فعلا يكون الشيخ نسي والطالب الراوي عنه، الطالب هذا هو المتذكر هو الحافظ، واحتمال يكون العكس، الطالب هو الوهم الذي وهم ونسب الشيخ الحديث للشيخ والشيخ هو الحافظ، فنتوقف ولا نجرح لا الشيخ ولا الراوي بمثل هذا الموقف. تفضل يا شيخ.
السلام عليكم. توافق في صفة مسلسل كذاك في حال ووصف نقل.
طيب إيش القصة؟ عندنا شيء يسمى المسلسل، ما هو المسلسل؟ المسلسل أن يتتابع رواة الإسناد على صفة أو حال أو كلمة تتردد على صفة أو حال في الإسناد، إما في الراوي أو في الرواية. مثال ذلك إذا جاءنا إسناد كل رواته، كل راوي، الراوي الأول يقول سمعت فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا مسلسل بصفة، ما هي؟ السماع، سمعت. أو لو قال حدثنا حدثنا، نقول هذا مسلسل بحدثنا أو مسلسل بأخبرنا. طيب أحيانا يقول أخبرنا والله، قال فلان أخبرنا والله، قال فلان، تسلسلت بهذه الكلمة. وأحيانا بكلمة إني أحبك، سمعت فلان يقول إني أحبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أحبك، لا تدع دبر كل صلاة إلى آخره. أو بتشبيك اليد، حدثنا فلان وشبك بين يديه، قال حدثنا فلان وشبك بين يديه، يعني إلى أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله مسلسل بحالة بالفعل يعني. طيب أحيانا يكون عندنا الإسناد كله كل رواة الإسناد اسمه محمد، فيقال مسلسل بالمحمدين، كلهم حفاظ، مسلسل بالحفاظ، الأئمة الحفاظ، كلهم فقهاء، مسلسل بالفقهاء، كلهم مدني، مسلسل بالمدنيين، مكي، كلهم مكيين، مسلسل بالمكيين، وهكذا. نقول ما فائدة الاهتمام بهذا؟ هذا المسلسل يدل على زيادة ضبط، معناه أن الرواة الجماعة هذول ضابطين لدرجة أنهم ضبطوا هذه الصفة المتكررة ما أهملوها. وأفضل المسلسل ما يكون ما يدل على الاتصال والسماع، هذا أفضل، يعني كونهم مدنيين كونهم مكيين أيضا يفيد في ناحية أنه الإنسان إذا روى عن أهل بلده يكون أقوى من روايته عن غير أهل بلده، يعني هذا كلام في الجملة قلنا، ولا في الأخير الحكم على الحديث سيكون بحسب دراسة الإسناد. لكن إذا كان مسلسل بالسماع فهذا أفضل، إذا كان، وقد يكون مسلسل بالعنعنة عن فلان عن فلان، لكن هذا كثير ما يعني. طيب سننتقل الآن إلى مسألة جديدة وهي طرق التحمل، كيف نتحمل، ما هي طرق تحمل الرواة للحديث؟ تفضل. قال
صلى الله عليه وسلم: طرائق التحمل المجازة سماعنا والعرض فالإجازة، مناول مكاتب إعلام، وصية وجادة تمام.
طيب لاحظوا طرائق التحمل المجازة يعني جائزة، أو السماع واحد، العرض اثنان، الإجازة ثلاثة، المناولة أربعة، المكاتبة خمسة، الإعلام ستة، الوصية سبعة، الوجادة ثمانية. وطبعا الفرق بينها الآن، أول شيء السماع من سماعنا يعني سماع من الشيخ. كيف يكون السماع من الشيخ؟ الشيخ هو الذي يقرأ حديثه، يقول حدثنا فلان قال أخبرنا فلان عن فلان إلى آخره، والطالب يسمع، هذا يسمى السماع من الشيخ، وهذا أرفع، هذا أرفع، أعلى حاجة السماع. وقيل لا، اللي بعدها أرفع منها، وقيل كلاهما متساوية نأتي بها. طيب إذا سمع بهذه الطريقة بالسماع كيف يروي الطالب؟ يقول سمعت فلان، يقول حدثنا، يقول أخبرنا، يقول حدثني، بحسب، سمع وحده يقول حدثني، سمع مع جماعة يقول حدثنا. طيب هذه الأولى. الثانية القراءة على الشيخ، قال سماعنا والعرض، العرض هي القراءة على الشيخ. كيف القراءة؟ الطالب هو الذي يقرأ حديث الشيخ والشيخ يسمع، مثل ما كان يفعل طلاب مالك. مالك ما كان يقرأ حديثه على طلابه، إنما الطلاب يقرؤون الموطأ عليه وهو يسمع، هذه تسمى العرض. طيب كيف يقول في الرواية بها؟ يقول قرأت على فلان، قرئ عليه وأنا أسمع، ونحوها. ومنها بعضهم يقول أخبرنا، إنه أخبرنا تكون للعرض، على خلاف في هذا. طيب أيهما أعلى، السماع ولا العرض؟ قلنا ثلاثة أقوال، منهم من قال السماع أقوى، ومنهم من قال العرض أقوى. لماذا العرض أقوى؟ قالوا لأنه العرض الشيخ يسمع، فلو وهم القارئ سيصوب الشيخ، بينما في السماع الشيخ هو الذي يقرأ، ولو وهم الشيخ ما في أحد يصحح له. كل هذه التعليلات معارضة، يعني أظن أن السماع هو الأقوى، لأنه عندما يقال هذا يمكن نقول شيء ثاني. طيب عند العرض الشيخ يسمع، طيب لو سهى الشيخ وأخطأ الراوي والقارئ وأهم الشيخ، هذا وارد. طيب إذن القول الأول السماع أو لا، وبعضهم يقدم العرض وبعضهم يساوي، كلاهما واحد، كلهم في درجة واحدة، ويمكن هذا من أفضل الأقوال. الثالثة قال فالإجازة، الإجازة إيش الإجازة؟ الإجازة ما فيها سماع ولا عرض، الإجازة معناه يعطيه، يعني يجيزه، يقول أجزتك في حديث كذا وكذا، أو أجزتك في رواية صحيح البخاري أو رواية صحيح مسلم أو كذا، يجيزه فقط بإسناده هو. فالطالب يروي عن شيخه بالإجازة ويقول أجازني أو أجازنا فلان أو حدثني إجازة أو أخبرنا إجازة، هذا أفضل أفضل. طبعا العبارات أنا أجيب بعض العبارات، والعبارات كثيرة وبعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها. طيب تليها إيش اللي بعدها يا مشايخ؟
المناولة.
ما هي المناولة؟ المناولة أن الشيخ يدفع إلى الطالب كتابه، يناوله إياه ويقول هذه روايتي عن فلان عن فلان عن فلان، ما الذي حصل؟ ناوله كتاب. طيب أحيانا يناوله ولا يقول له أجزتك بها، فهذه ضعيفة، لكن إذا ناوله وقال وقد أجزتك بها فهذه صارت أقوى من الإجازة، لأن إجازة ومناولة. طيب وأما المجردة عن الإجازة أن يناوله الكتاب يقول هذه روايتي عن فلان، فهذه اختلفوا في صحة الرواية بها. طيب بعدها الخامسة المكاتبة. المكاتبة تشبه المناولة، لكن في المناولة أنه يعطيه في يده، أما المكاتبة أن يكتب له مسموعه الأحاديث التي سمعها أو بعض أحاديثه، أن يكتب الشيخ مسموع سماعه لشخص آخر. كذلك إذا لم يقرنها إذا كانت مجردة غير مقرونة بالإجازة، فهذا حصل فيها الخلاف، هل يروي بالمناولة والمكاتبة من غير إجازة أم لا. أما إذا قرنت في الإجازة فهذا تصح. طيب إيش ماذا يقول؟ ماذا يقول في المناولة؟ احنا قلنا عن المناولة ناولني وأجازني فلان، ناولني مع الإجازة ونحو ذلك. كتب إلي في المكاتبة كاتبني فلان. السادس الإعلام. الإعلام أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان، يعلمه فقط، لا فيها مناولة ولا فيها كتاب، إنما مجرد كلام. فإن أعلمه من غير إجازة هذه مختلف فيها، هل يروي بهذا الإعلام أو لا. أما إذا قرنت في الإجازة فهي تصح، ويقول أعلمني، يقول حدثنا بالإعلام حد، وهكذا. السابع الوصية. الوصية أن يوصي الشيخ عند موته لشخص بكتاب من مروياته، يقول أوصي بكتابي هذا لفلان. وكذلك سنقول إن تجردت عن الإجازة، يعني ما قال أوصي لفلان وقد أجزته بهذا، فهذه مجردة، هذه مختلف فيها وهي أضعف، ما في شك. أما إذا قرنت بالإجازة فتصح الرواية بها. كم بقي؟ بقيت الثامنة وهي الوجادة. الوجادة أضعف ما يكون، أضعف من كل الطرق السابقة، وهي أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخه، بخط شيخه أو ما هو شرط شيخه، يعني شيخ يرويها والطالب يعرف خط الشيخ، فهل يمكن أن يروي بس من خلال أنه وجد أحاديث بخط شيخ يعرفه فيروي بها؟ الصحيح لا، هذا منقطع، وهذا من رواية المنقطع. فإذا تروى بالوجادة يسمى، فيقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان، لكن هذا منقطع ما في اتصال، هو ليس بينه وبين شيخه اتصال. طيب تفضل يا شيخ.
السلام عليكم. متفق مفترق في جسمه، مختلف مؤتلف في رسمه، وما يكون منهما مركبا، فالمتشابه اسمه إذ ركبا.
طيب يا شيخ، الآن عندنا ثلاثة مسائل هنا، الأولى المتفق والمفترق، والثانية المختلف والمؤتلف، والثالثة المتشابه. هي الثلاثة هذه أيضا متشابهة، يشبه بعضها بعضا، ما الفرق بينها؟ المتفق والمفترق أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا. مثاله الخليل بن أحمد. كم شخص عندنا اسمه الخليل بن أحمد؟ وجدنا ستة أشخاص اسمهم الخليل بن أحمد. إذن الخليل بن أحمد هذا يصير من قبيل المتفق والمفترق. طبعا ما لا يشترط أن يتفق اسمه واسم أبيه وجده، لا لا، وإنما أي اتفاق يحصل، زي الخليل بن أحمد، في الأجداد مختلفين. أحمد بن جعفر بن حمدان، عندنا أربعة أشخاص بهذا الاسم. إذن معرفة المتفق والمفترق مهم جدا في علم الحديث حتى لا يخلط بين الرواة ويعرف أن هذا الاسم من باب المتفق والمفترق، أن هناك أسماء تشبه هذا الاسم تشاركه في الاسم، فكي يحدد ويميز من هذا منهم. إذن هذا المتفق والمفترق. المؤتلف والمختلف أيضا هو تشابه، كيف تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب تتفق في الخط وتختلف في اللفظ. مثل إيش؟ واحد اسمه سلام والثاني اسمه سلام، في تشابه، تشابه في الخط لكن في النطق مختلفة. عقيل وعقيل، مسور ومسور، مهم معرفة هذا حتى إذا جاءك في الإسناد فلا تخلط. فإذا جاءك في الإسناد سلام تقوم تقرأ سلام وتحسبه شخص آخر، أو عقيل وعقيل. طيب بالنسبة للمتشابه وهو الأخير، المتشابه مركب، أن يكون اسمه بعض اسمه من قبيل المتفق والمفترق وبعض اسمه من قبيل المتشابه. مثلا تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا، محمد نقول محمد اتفقت خلاص، وتختلف أسماء الآباء لفظا لا خطا زي ما قلنا عقيل وعقيل، فيصير عندنا محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، في تشابه وقد يخلط الشخص بينها ويظن أنه هذا هو ذاك. ومثل شريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان، هذا كله يعتبر من المتشابه. طيب يعني يدخل في المتشابه أحيانا تقديم حرف تأخير حرف أيضا من المتشابه. طيب ننتقل.
السلام عليكم. مراتب التعديل أوثق الورى، من بعدها تكرارها لمن درى، وثقة من بعدها تليها، ثم الصدوق ليس بأس فيها، ثم الصدوق إن يكن به غلط، كذاب شيخ صالح مع الوسط.
طيب يا شيخ، الآن عندنا مراتب التعديل، عندنا الجرح والتعديل، الجرح له مراتب والتعديل له والتعديل له مراتب. ركزوا معي من خلال الأبيات. مراتب التعديل ذكر المصنف 5 مراتب. أعلى مرتبة في التعديل أن يقال أوثق الورى وما شابهها، والضابط فيها أن يأتي بصيغة أفعل، كقوله أوثق الناس، أثبت الناس، إليه المنتهى في التثبت، هذه أعلى شيء. الثانية من بعدها، هذه الثانية من بعدها تكرارها لمن درى، لمن درى بس عشان تكملة البيت، بعدها تكرارها يعني أن يقول تكرار الصفة، كان يقول ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثبت حجة. إذن إذا قيل أوثق الناس هذه أعلى من ثقة ثقة أو ثقة ثبت. طب ما الفائدة؟ الأول صحيح والثاني صحيح، الفائدة عند حصول التعارض بينهما سنحكم على أحدهما بأنه شاذ والثاني محفوظ. الثالث قال وثقة من بعدها تليها، ثقة يعني إفراد الصفة، إذن بدأنا بأفعل ثم تكرار الصفة ثم إفراد الصفة، ثقة ثبت متقن حجة، هذا إفراد الصفة. لاحظوا الثلاث الصفات الثلاثة الأول كلها تدور حول عبارة ثقة، أوثق ثقة 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 وما شابه. الرابعة النزول عن الثقة قليلا، من قصر عن الثقة قليلا، كان يقال صدوق لا بأس به، ليس به بأس، مأمون، خيار. الخامسة النزول عن الصدوق كذلك، كقوله محله الصدق، إلى الصدق ما هو، ما هو يعني إيش؟ ما هو ببعيد، صدوق إن شاء الله، ترى هذه تضعيف، أرجو أن ليس به بأس، هذه غير ليس به بأس أو لا بأس به، هذا يقول أرجو، ومنها شيخ وسط وهكذا، وهي كثير العبارات ومحلها يعني بالتوسع في كتب الرجال، كتب المصطلح الكبيرة أقصد يعني. طيب ننتقل إلى مراتب التجريح.
صلى الله عليكم. مراتب التجريح فيه لين، ثم ضعيف منكر يكون، فتالف مطرح الحديث، فمتهم وذاهب الحديث، كذاب أو وضاع أو دجال، فأكذب الناس ورقن القالوا.
طيب مراتب التجريح أيضا هي مراتب، ما هي في درجة واحدة، ما ليس كل جرح مثل جرح مثل غيره، الجرح يتفاوت. هنا عندنا ستة مراتب. المرتبة سنبدأ هنا بالأهون بالأخف وليس بالأشد، في التعديل بدأنا بالأعلى وهنا سنبدأ بالأخف. قال مراتب التجريح فيه لينو، عبارة فيه لينو وما شابه، فيه لينو فيه ضعف، في حديثه ضعف، فيه مقال فيه أدنى مقال، هذه نفس المرتبة. بعدها ثم ضعيف، هذه المرتبة الثانية، ضعيف وما شابه، ضعيف ومنكر، ضعيف منكر يكون، ضعيف وواهي وضعفوه ومنكر الحديث. ثم الثالثة قال فتالف مطرح الحديث، فتالف مطرح الحديث، هذه مرتبة ضعيف جدا، واهم بمرة، تالف مطرح الحديث، مردود الحديث، لا يكتب حديثه، كل هذه مرتبة واحدة. بالمناسبة المرتبة الأولى والثانية ضعفها يسير، يتقوى بالمتابعات. لما شرعنا في تالف ومطرح الحديث شرعنا في الضعف الشديد الذي لا يتقوى. قال فمتهم وذاهب الحديث، هذه المرتبة الرابعة، أن يقال متهم بالكذب، شرحنا متهم بالكذب ما هو، وذاهب الحديث ومتروك الحديث ويسرق الحديث وساقط وما شابه، العبارات كثيرة. وأوسع من ذكرها والسخاوي جعل في فتح المغيث. قال الخامسة كذابنا وضاعنا ودجال، هذه ثلاث عبارات هي المرتبة الخامسة، كذاب وضاع دجال، وضع حديثا، وطبعا إذا وصلنا إلى كذاب وضاع معناه الحديث موضوع يعني مكذوب. السادسة أشد من كذاب، وهي أكذب الناس وركن، يعني ركن الكذب، يقول ركن الكذب أكذب الناس، إليه المنتهى في الكذب أو في الوضع وما شابه ذلك. طيب نكمل.
صلى الله عليكم. وقبلوا الأحكام من عدل قوي، والجرح في من لم يعدل قد روي، وقدموا الجرح على تعديله مفسرا من عارف بقيله.
طيب الآن شرعنا في مسائل تتعلق بالجرح والتعديل. المسألة الأولى وقبلوا الأحكام من عدل قوي، يعني شروط المعدل والجارح نشترط فيه أن يكون عدلا ورعا، إذا لم يكن عدلا صاحب دين نخشى أن يجرح من ليس من لا يستحق الجرح، أو يعدل من لا يستحق التعديل. إذا الأول أن يكون عدلا ورعا، الثاني أن يكون قويا. ما معنى قوي؟ المقصود بالقوة يعني في العلم، أن يكون عارفا بأسباب الجرح وبأسباب التعديل. ونزيد شرطا نقول لابد أن يكون يقظ غير مغفل، ما ينخدع بالرواه، يرى رجلا فيظنه ضابط وهو ليس بضابط، أو يظنه صالح وليس بصالح. هذه المسألة الأولى. قال والجرح في من لم يعدل قد قوي قد روي، والجرح في من لم يعدل قد روي، اللي هي مسألة التعديل والجرح، هل نقبله مبهما ولا لابد من التفسير؟ أما التعديل يقبل مبهما، إذا قال ثقة خلاص ما راح نقول له ليش ثقة لماذا، ويقعد يقول لأنه يصلي ويصوم ويزكي لا. طيب الجرح، الجرح فيه تفصيل، ما هو التفصيل؟ نقول إذا كان الراوي مجروح جرح، يعني قالوا عنه ضعيف، هذا كلمة ضعيف هل هو جرح مفسر ولا مجمل؟ لا جرح مجمل، ما هو مفسر، ما نعرف ضعيف ليش. فنقول إذا خلى الراوي المجروح من التعديل قبلنا الجرح المجمل، ما في أحد وثقه أصلا، وما في إلا ناقد قال عنه ضعيف، شرحه جرحا مجملا، فهذا نقبله. لكن إذا كان الراوي الذي قيل فيه ضعيف وجرح بجرح مجمل قد وثقه بعض الأئمة، هنا لن نقبل التضعيف أو الجرح المجمل، لابد يشرح لنا ويبين لماذا هو ضعيف، ماذا فعل. قال والجرح في من لم يعدل قد روي، وقدموا الجرح على تعديله مفسرا. إذا كان مفسر سنقدم الجرح، لو اجتمع الجرح والتعديل في راوي إذا كان الجرح مفسرا قدمناه، وإن كان مجملا لا نقبله. قال وقدموا الجرح على تعديله مفسرا من عارف بقيله، يعني من عارف بما يقول إذا كان من إمام يعني. أيوة تفضل بارك
الله عليك. معرفة الأحوال منها النسب كذا الكنى والاسم ثم اللقب،
يعني هذا يذكره المحدثون، يقول لابد للمحدث أن يعرف أحوال الرواة، وأحوال الرواة كثيرة وهي نقل محض ما فيها استنباط، نقل محض تحتاج إلى حفظ، منها معرفة طبقات الرواة، مواليد الرواة، متى ولد الراوي، متى مات، بلاده، كل راوي بلاده فين، حاله جرحا وتعديلا، معرفة اسم الراوي وكنيته ولقبه، الراوي المشهور بالكنية نعرف اسمه إيش، الراوي المشهور بالاسم نعرف كنيته ماذا، نعرف من اختلف في كنيته ممن لم يختلف. كل هذا مفيد في علم الجرح والتعديل، لأنه سيأتيك الراوي في إسناد بكنية غير الكنية التي هي مشهور بها، فالناقد يعرف أن هذا فلان هو السابق. ومعرفة من وافقت مثلا كنيته اسم أبيه، أو من وافق اسمه كنية أبيه أو كذا، حتى لا يظن أنه في خطأ في الإسناد، وهكذا معرفة الموالي بالحلف أو بالإسلام أو بالرق، أنه هذا مولى وليس من قبيلة فلان صليبة وكذا. هذه المعلومات كلها مفيدة ونفيسة ويجب معرفتها لطالب الحديث المتوسع. تفضل.
صلى الله عليكم. تصنيفهم للكتب حسب من روى أو حسب الفقه ومن حاز حوى.
طيب هذه آخر مسألة وهي تصنيف الحديث، كيف كتب الحديث، كتب الحديث لها طرق كثيرة في التصنيف، مناهج مختلفة في التصنيف، لكن أهمها أمران: المسانيد والأبواب. المسانيد كيف؟ كتاب حديثي يذكر الأحاديث بأسانيدها لكنه مرتب بحسب الصحابي، هذا المسند، فيأتي يقول مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يذكر أحاديث أبي بكر الصديق التي رويت عنه. هل هي مرتبة بحسب الموضوعات؟ لا، إنما مجرد سرد أحاديث، يسمونها المسانيد، منها مسند أحمد وغيره. طيب الثانية الأبواب الفقهية. طيب الأبواب الفقهية كتب مصنفة بحسب موضوع الحديث، وهي أيضا تروي الأحاديث بأسانيدها لكنها ترتبها، هو الفرق في ماذا؟ في الترتيب، في المسانيد يرتبونها على الصحابي، أما في كتب الأبواب فيرتبونها على الأبواب وفقه الحديث، فتجد مثلا الإمام البخاري يبدأ بباب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم ويذكر أحاديث الإيمان، ثم ينتقل إلى العلم ويذكر أحاديث العلم، ثم الطهارة وهكذا، فتجدهم في الغالب غالب الترتيب أنهم يبدؤون بكتاب الطهارة، وكتاب الطهارة يجعلون تحته أبواب، باب المياه، باب كذا، ثم ينتقلون إلى الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم، وقد يختلفون في الترتيب، يعني يقدم الصوم يأخر الصوم، يقدم الحج يأخر، يمكن هذا، لكنها مرتبة بهذه الطريقة، ولذلك البحث في الكتب المرتبة على الأبواب أسهل، لأنه من خلال موضوع الحديث تبحث عنه في الباب. طيب تفضل.
قلت حفظكم الله: ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وعلى النبي والصحب في ختامه.
نعم، هذا ختام النظم، وهو أيضا ختام هذه الدروس، فأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. في أسئلة؟
شكر الله شكرا لكم شيخ على ما قدمتم، وردت مجموعة من الأسئلة.
تفضل.
الأخ عبد الله من السعودية يقول: هل المرفوع حكما يقبل في الأحكام الشرعية أم فقط في الغيبيات والأخبار؟
لا، يقبل إذا كان له حكم الرفع، إذا أعطيناه حكم الرفع لأي سبب، لأنه يعني صحابي يصلي صلاة الكسوف بأربع ركوعات، هذه جابها من عنده ولا تلقاها؟ إذا صح الإسناد إليه أنا أتكلم، هذا حكم شرعي ما هو غيبيات. تفضل.
سؤال آخر من الأخ عمار.
أيوه.
يقول: ما أهم كتاب في علم المصطلح؟
ما في كتاب هو أهم كتاب في علم المصطلح، وإنما لكل مستوى لهم كتب تناسبهم. طبعا ما في شك إذا تكلمت عن أوسع الكتب، بس هذا كلام خطير، أقول إذا قلت الآن مثلا فتح المغيث للسخاوي، يذهب الطالب قبل أن يتقن علم المصطلح يقرأ في فتح المغيث، سيتعب يعني. إذا كنا نتكلم عن كتب الكبيرة فهذه هي كتب، لكن ما في كتاب يغني عن كل شيء. فتح المغيث للسخاوي، شرح ألفية العراقي، كتاب متوسع، مقدمة ابن الصلاح، ما هو مثل هذا أقل. لكن الصحيح أنه كل مستوى له كتاب يناسبه. الآن بدأنا بهذه النخبة، بهذه المنظومة، ثم النخبة، ثم النزهة، ثم التقريب للنووي. إذا بدأنا في الكتب الكبيرة سيكون فتح المغيث، تدريب الراوي للسيوطي، هذه هي. والكتب كثيرة جدا ترى، ليست هذه بس. طيب إيش عندك؟
أحسن الله عليكم. سؤال آخر. أيه. يقول: كم عدد الأدنى للحديث المتواتر؟
ما في عدد أدنى، إنما في وصف، إذا وجد خلاص تحقق. ولذلك يمكن في موقف، في حادثة سنقبل مثلا 20، لكن في حادثة أخرى ما نقبل 20، لأن 20 هؤلاء في الحادثة الأولى كلهم مثلا ما هناك يعني قرائن تدل أنهم لم يخطئوا، كونهم لا يعرف بعضهم بعضا، كونهم كلهم متقنون ثقات يعني يستبعد عليهم كذا. لكن ما نستبعد على 20 طالب في مدرسة ولا في جامعة جالسين في فصل واحد وجاءوا قالوا كلام واحد، يمكن يكون اتفقوا. فهي ما راح تكون، هي في قرائن تدل على العدد. في سؤال آخر.
السلام عليكم. سؤال أخير شيخنا.
إيه؟
يقول: ما حكم الحديث المعلق، وهل هو مقبول أم مردود؟ ولماذا يعلق بعض الرواة مثل الإمام البخاري رحمه الله؟
الحديث المعلق طبعا هو ضعيف، بس معلقات البخاري لها حكم خاص، لأنه إذا قطع بجزم بها وقال قال ابن عمر، هو لا يتجاسر أن يقطع، أن يعلق بصيغة جزم، بأن يجزم ويعلق في كتاب وسمه بالصحة. لماذا يعلقون؟ طبيعي، هذا يكون باب الاختصار، يكون من باب طبعا غير البخاري، يتكلم بخاري لكن غير البخاري، قد يكون باب النسيان وكذا. في سؤال قلت لي هو كتاب اللي هو السؤال اللي يسأل عن الخطيب البغدادي.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ذكر الخطيب البغدادي في الكفاية الإجماع على قبول زيادة الثقات، لكن الخطيب في المزيد في متصل الأسانيد يرد كثير من الزيادات، فما الفرق بين التطبيق والتنظير؟
الفرق أن الخطيب البغدادي لم يحكي الإجماع في هذه المسألة، وإنما قال مذهب الجمهور، ما هو إجماع، فرق بين جمهور وإجماع يعني الأكثر. أما أن القاعدة قد يقرر الجمهور قبول زيادة الثقات إلا إذا قام الدليل على رد هذه الزيادة، فمسألة التطبيق والتنظير ما هو كذا يعرف إنه والله هو قال يقبل، إذن يلزمه أن يقبل كل حديث حتى لو ثبت عنده أنه خطأ، لا، يرده عند التطبيق لأنه لم تتوفر فيه القبول.
شكرا الله لكم شيخنا على ما قدمت وأفدتم.
جزاكم الله خير.
باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام نشكر الشيخ على ما قدم وأفاد، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة مع متن جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت، أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه، والكل مأجور.